إلا أن المصنف لم يستعرض من هذه الأقوال إلا ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول المشهور، المشهور قال بحجية الاستصحاب مطلقا، سواء كان المستصحب أمرا وجوديا أو عدميا، سواء كان المستصحب أمرا خارجيا أو حكما، وسواء كان الحكم حكما شرعيا كليا أو جزئيا، وسواء كان الحكم الشرعي حكما تكليفيا أو وضعيا، وسواء كان الشك شكا في المقتضي أو في الرافع، وسواء كان الشك في الرافع في وجوده أو في رافعية الموجود، قالوا بحجية الاستصحاب تمسكوا بذلك. الدليل ما قلنا أن عمدة الأدلة هي الأخطاء، نقول أن عبارة لا تنقض اليقين بالشك أو ما هو بمؤداها، مثل إن اليقين لا يدفع بالشك، مثل إن الشك حينئذ لا يدخل اليقين، هل أو حينئذ لا يدخل في اليقين، هي مؤدى العبارة. هذه حينئذ إما وارد، هذه العبارة عبارة لا تنقض اليقين بالشك، إما وارد مورد التعليل أو أننا نستظهر من التعليل، فهي كما قلنا هي في مقام التعليل ظهورا أو استظهارا. إما وارد مورد التعليل ظهورا، لأن الإمام قال لأن الشك، لأن اليقين لا ينقض بالشك، لما أتى بالله بالتعليل تكون هذه الجملة ظاهرة في التعليل، أو استظهارا. من أين نحن حين استظهرنا التعليل؟ استظهرناه باعتبار أن بأن في هذه العبارة هناك حكم نظم، هذا الحكم علق على وصف وهو اليقين، وتعليق الحكم على الوصف مشعر بعلية الوصف للحكم، فمشعر بأن علة لا تنقض هو اليقين بما هو يقين. فإذا كان كذلك فجملة لا تنقض اليقين بالشك تدل لا تنقض أي يقين من اليقينيات التي عندك، حتى يقين الشبهة الحكمية بأي شك، حتى لو كان الشك شكا فتكون عامة. فإن كانت عامة فنتمسك بعموم التعليل، إن تمسكنا بعموم التعليل فيفيد حجية الاستصحاب. أما أن هذه الجملة تدل على حجية الاستصحاب، هذا ما قد تقدم سابقا عند حينئذ عند عام الأخبار الكبير، تمسك حينئذ بها. واستعرض المصنف قولين، القول ذو كلاهما قائلان بالتفصيل، القول الأول منسوب إلى الإخباريين وهم يقولون بالتفصيل بين الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية، قالوا بحجية الاستصحاب في الشبهات الموضوعية دون حينئذ حجيته في الشبهات. أول من قال منه في هذا التفصيل هو المحدث الاقترابات في الفوائد حينئذ المدنية، هو في الفوائد المدنية تمسك بدليلين على التفصيل، جماعته من الإخباريين فيما بعد زادوا له دليلا ثالثا. فإذا الأدلة التي تمسك بها الإخباريون على هذا التفصيل هي ثلاثة. الدليل وهو أنه سابقا قلنا يشترط في الاستصحاب وحدة القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة. متى قلنا بهذا الشرط؟ سابقا لأن قلنا يشترط أن يكون متعلق اليقين بعينه هو متعلق الشك إلا من ناحية التلمس، كونه بعينه هو متعلق الشك معناه أن القضية المشكوكة لا بد أن تكون متحدة مع القضية المتيقنة إلا من ناحية التلمس. بناء على هذا الشرط نحن نسأل متى تشك أنت في بقاء الحق، لأن الشبهات الحكمية يكون الشك فيها في بقاء الحق، وإلا لو كان الشك في بقاء الموضوع لكان شبهة الموضوعين ولم يكن شبهة الحكمية. ففي الشبهات الحكمية أنت تشك في بقاء الحكم، نحن نسأل أنه لما تشك في بقاء الحكم؟ هنا وقد أجاز فيما أفاده وفيه، فقال أن الشك في بقاء الحكم منحصر بأحد إما منحصر أنني أشك في بقاء الحكم من ناحية شكي في وجود رافع يرفع الحكم، أو لا أشك في بقاء الحكم للشك في تبدل موضوع الحكم. ولكن انظر أنت إلى القضايا، إلى قضايا الأحكام،
بحسب وعائها سترى أن الأحكام في وعائها هي ثابتة على ما هي عليه، لا تشك في بقائها إلا بأحد هذين السببين، إما أن تشك في بقاء الحكم باعتبار وجود رافع يرفع الحكم، أو تشك في بقاء الحكم من ناحية تبدل موضوع الحكم ولا تبدل. وعلى الشق الأول، إذا شككت في بقاء الحكم من ناحية الشك في رافع الحكم، نحن نسأل ما هو رافع الحكم؟ لا يوجد عندنا في الشريعة شيء يرفع الحكم إلا النفس، فإذا شككت في بقاء الحكم من ناحية الشك في وجود النفس، فإذا أنت تشك في وجود النفس، صح؟ فالشك في وجود النفس عندنا أصلا يقول والأصل عدم النفس ما لم يثبت بدليل قاطع. إن قلت الأصل عدم النفس ما لم يثبت بدليل قاطع، لعله من باب استصحاب عدم النفس، لأنه حال ثبوت الحكم سابقا كان نفس الحكم معدوما لأنه ثابت. فيما بعد لما شككت في بقائه أشك أنه هل تحقق النسخ وارتفع العدم أو لا، فالعدم المطلق مشكوك الزم بقاء فأصحب عدم النسخ. نقول أن النسخ لا يثبت إلا بدليل قاطع، ليس من باب إجراء حينئذ استصحاب عدم النسخ، بل من بابين: إجراء المسلمين قاصدا على أن النسخ لا يثبت إلا بدليل قاطع، وهنا عند الشك لم يوجد دليل قاطع، فمن هنا حينئذ نقول حينئذ الغفر على النفس ويرفع الحكم. أو من باب آخر وهو لأن الإجماع مدرج، لأنه إجماع تعب، وهو أن هذا الحكم ثبت بدليل قاطع، فلا مسوغ لك ولا مبرر لأن ترفع اليد عن الدليل القاطع إلا بدليل قاطع آخر، فعند الشك في وجود النسخ غير الدليل القاطع، فلا يجوز لك أن ترفع اليد عن الدليل القاطع السابق بمجرد الشك، فيكون هنا ليس من باب الاستصحاب بل يكون من باب عدم الدليل دليل العدم، عدم الدليل على وجود النسخ دليل على عدم النسخ، وعليه فلا بد أن نقول الرفع عدم النفس. ففي هذا المقام نبقى الحكم على ما هو عليه لعدم حينئذ ثبوت النفس، صح؟ لكن إذا كان الشك في بقاء الحكم من ناحية تبدل الموضوع، فنحن نسأل أنه أنت ما شككت في الحكم إلا للشك في تبدل الموضوع، وين؟ لو كان الموضوع الذي كان ثابتا ثابت وثابت له الحكم المطلق، هذا الموضوع لو كان ما زال ثانيا من دون شك لكان الحكم المطلق على الموضوع في ظرفه الأول، كان هذا الحكم ثابتا على الموضوع في الظرف الثاني لأنه واحد، فأنت لم تشك في تغير الحكم إلا للشك في تبدل الموضوع. لكن إذا شككت في تبدل الموضوع، الشك في تبدل الموضوع لابد له من منشأ، ما هو منشأه؟ يقولون الشك في تبدل الموضوع من ناحية فقدان الموضوع صفة من صفات، من قبيلها ثبت خيار حينئذ خيار العين لا لأحد إما مثله، ثبتت الزمان المتصل بالعقد، فالزمان المتصل بالعقد مقيد انه متصل بالعقد، ما بعد هذا الزمن هل يحدث له الخيار او لا؟ هنا شكي في ثبوت الخيار لم يكن ناشئا من ناحيه النفس، لا يوجد نفس حين الحكم للنفس والخيار، بل الخيار ثابت في الشريعه، بل كان شكا من ناحيه الشك في الموضوع، وهو ان الزمان الثاني غير المتصل بالعقد هل هو كزمان المتصل بالعقد فيثبت له نفس الحكم، أو أنه غيره فيثبت له حكم آخر، فأكون شاكيا في حكم الخيار، لكن حال كون الشك في حكم الخيار ناشئا من الشك في الموضوع، والشك في الموضوع كان ناشئا من الشك في تبدل صفته، لما؟ لأن الزمن الثاني لا ينطبق عليه صفته حينئذ أنه متصل بالعقد. فإذا كان الشك في تبدل الموضوع ناشئ من فقدان الموضوع للصفة فهو موضوع آخر، هذا هو دليله. فإن كان الشك في تبدل الموضوع ناشئا من فقدان صفة في الموضوع الثاني فهو موضوع آخر، غايته هما موضوعان متحدين ذاتا مختلفين صفة، لأنه موضوع آخر. فجر الحكم حينئذ الثابت على الموضوع الأول على الإذن جره للموضوع الثاني الفاقد للصفة، جر حكم من موضوع إلى موضوع، وهذا ليس بالاستفهام، وإنما هذا قياس غلط. هذا ما قاله حينئذ المحدث الصبري، وبناء عليه قوله عرضه الشيخ بالقول الخير. انا سارجع فقط في عرض من اجل عباره فقط، لاحظوا كيف عرضه، لقد اجاد هو في عرض هذا القول. القول الخامس الذي اتى به الشيخ قال هذا، قال التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره، فلا يعتبر في الاول، يعني فلا يعتبر في الشبهات الحكمية إلا في عدم النسب، إلا في عدم النسب، لأن المحدث الطبري سلم أنه إذا كان الشك في بقاء الحكم من ناحية رافعة فليبقى الحكم على ما هو عليه، لكن ليس من باب الاستفهام بل من باب إقامة عدم النسب باعتبار أن عدم الدليل دليل عدم. هذا لا، يعني العملية كعملية استصحاب وإنما يكون بواقعية، لكن هو النتيجة واحد، الاستثناء منفصل من قبيل جاء القول، وإن كان لا إذا كان دليله بذلك شو نسيب. هذا دليل. الدليل الثاني الذي حينئذ تمسك به المحمد الصبر قال من أنه هناك أخبار متواترة على أنه يوجد لكل واقعة حكم حتى أرش الخدش. أرش الخدش لو غرست إصبعك في لحم الآخرين غرزة بسيطة ورفعتها، ألا يبقى هناك أثر من احمرار لهذه الغرزة؟ هذا هو السبب. فهناك حكم حتى لهذه الواقعة والله أرش الخدش. الأخبار متواترة أن في كل واقعة حكم، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنه عندما أتيقن بالحكم الثابت وأشك في بقائه، أشك في بقاء الحكم وقعه، فعلى ضوء هذه الأخبار المتواترة لا بد أن يكون للشارع حكم. فما هو حكمه؟ قال حكمه أخبار التوقف. ما هي أخبار التوقف؟ قال أيضا أخبار التوقف متواترة التي طبعا هي لسانه متحدث منها هذا، أن الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيستند، وأمر مشكل فيرد علمه إلى الله ورسوله. لابد أن توقف. أيضا من جملة هذه الأخبار أن الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع، وأمر مشكل بين غيره، وشبهات بين ذلك، فمن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعمل. أيضا من جملة أخبار التوقف أخوك دينه فاحفظ لدينك. أيضا من أخبار حينئذ التوقف أنه من رعى حول الحمى أو شك أن يقع فيه، ومما لا شك فيه أن الشبهات حمى الحرام، فمن حينئذ رعى حينئذ في الحمى، يعني من أخذ بالشبهات أوقع أجل أو شك أن يقع فيه حينئذ الحرام، فإذا يدل على التوقف بينه. فإن دل على التوقف فحينئذ هناك حكم شرعي يقول بوجوب التوقف، كيف تقول بالاستصحاب؟ لا يستطيع القول بالاستصحاب. هذا الدليل الذي أتى به المحدث. زادوا له دليلا ثانيا. ما هو الدليل الثاني؟ وهو أن هذه الأخبار لو استعرضناها نجد أن القدر المتيقن من دلالتها على حجية الاستصحاب هو خصوص الشبهات الموضوعية. لما القدر المتيقن غالب؟ لأن غالبها وارد في مقام السؤال عن الشبهات الموضوعية. جميع صحاح زرارة كانت أسئلة عن الشبهات الموضوعية عندما حكم الإمام بحجية الاستصحاب. لما كان كل ما حكم الإمام بحجية الاستصحاب في صحاح الزوار كان جوابا عن شبهة الموضوعية، فيكون القدر المرتحيل الشبهات الموضوعية لأنها وردت في الأسئلة فتشكل قدرا متيقنا في مقام التخاصم، وإن شكلت قدرا متيقنا مقام التخاطب. هذا القدر وإن لم حينئذ وإن لم يوجب تقييد إطلاق الجواب ويوجب تخصيص عموم الجواب. لما لا يوجب؟ لأن المورد لا يخصص الوارد. فحينئذ هذه الأسئلة وإن لم يوجب حينئذ تقييد إطلاق الجواب وتخصيص عمومه باعتبار أن المورد لا يخصص الوارد، إلا أنه يهدم ظهور الإطلاق والعموم في الجواب. لما هدم الظهور بعد لا ظهور حينئذ لا لإطلاق ولا لعموم حينئذ الأجوبة، فلا يمكن لكم أن تتمسكوا بهما لإثبات حجية الاستصحاب حتى للشبهات الحكمية. ومن هنا قلنا أن الصدر مطلقا هو الشبهات الحكمية. هذه الأجلة الثلاث لم نستعرضها بالتمام بالفعل، استعرضت حينئذ الثاني والثالث، أما الأول لم نستعرضها. أما بالنسبة إلى الأول فقط من أنه نلتزم بوحدة الشرط بين القضية المشكوكة والمطلقة، صح؟ لكن يجب أن تكون حينئذ هذه الوحدة بمنظار العقل أو بمنظار العرف، يعني الحاكم بالوحدة بين القضية المشكوكة والمتيقنة هو العرف أو العقل؟ هو العرف وليس العقل. فإن كان العرف ففي الشبهات الحكمية عندما تشك في بقاء الحكم للشك في تبدل الموضوع من ناحية ارتفاع صفته، يبقى الموضوع الفاقد للصفة مع الموضوع السابق الواجد لها موضوعا واحدا بنظر الله. الزمان الثاني الذي هو على نحو التراخي مع الزمان الاول الذي هو على نحو حين الفوريه بالنسبه للخيار بنظر العقل واحد، هو زمان. كونه متصل بالعقل او غير متصل لا يضر حينئذ في نظر العقل، نعم يضر في نظر العقل. ومن هنا ترى العقل انه يحكم بوحده الموضوع وان تبدلت الصفات، وهذا الانسان اكبر دليل ذلك. هذا الانسان تختلف صفاته بين الشبوبة والشيبوبة ومع ذلك يقال أنه هو، فلو كان تبدل الصفة يوجب تبدل الموضوع لما حكموا عليه حال كونه حينئذ زنتيها بعين ما حكموا عليه حال كونه شاب، وإن كان بالدقة العقلية تغير موضوعا. الرجل الشاب غير الرجل الشاب، لكن بحسب نظر عرفهما واحد. فيبقى ما الدليل على أن الحاكم في وحدة القضية العاشرة إذن في وحدة القضية بين المشكوك إذن بين المشكوكة والمتيقنة العرض للعاقل؟ نقول حينئذ الدليل عليه اعترافهم هم بالشبهات الموضوعية. خذ بالشبهات الموضوعية أكثر من موضوع ماء متنجس متغير بأوصاف ثم زال تغيره، هل يجرون حينئذ الاحباريون الاستصحاب في الاسلام؟ طبعا يجرون شبهه موضوعيه. اذا ان جروا الاستصحاب تبدل الموضوع بناء على مبناه. لما؟ لانه لما كان متيقن النجاسه كان متغير باوصاف النجاسه، لما شككت بالطهاره كان تغيره قد زال فالصفه حينئذ فقدت فيه. ومع ذلك اجروا الاستصحاب لما؟ أجروا لأن شرط الاستصحاب متحقق وهو وحدة القضية المشكوكة مع المتيقنة. هذه الوحدة هي وحدة بنظر العرض ليس وحدة بنظر العرض، فهذا دليل على أن الحاكم بالوحدة والعرض ليس العرض. وعليه فحينئذ كما قال في الاستثناء أن الشك في الحكم من ناحية رافعة هو حينئذ لا بد أن يثبت، ونتيجة الاستصحاب أن نثبتها، لكن لا من باب إجراء استصحاب عدم النسخ، وإنما من باب حينئذ الغصب حينئذ عدم النسخ عند الشك فيه، باعتبار أنه ما لم يكن دليل قطعي على إثباته فهو دليل على عدم وجود النسخ، إلا أنه أيضا يجب الاستصحاب في الشبهات الحكمية فيما لو كان الشك في بقاء الحكم ناشئا من الشك في تبدل الموضوع، لأن الموضوع وإن فقد صفته هو يبقى بنظر العرف عين الموضوع السابق الواجب. وعليه هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وهي أنه صحيح نحن نسلم بأن الأخبار المتواترة التي قالت أن لكل واقعة حكم حتى عرش الخمس موجودة، وفي موطن ما لو كنت متيقنا سابقا بحكم ثم شككت به حينئذ جنب استمراره أيضا واقعة، فيه حكم لكن حكمه الاستصحاب وليس التوقف. لما الاستصحاب وليس التوقف؟ اولا لان اخبار التوقف يختلف لسان، بعضها لا يدل على وجود التوقف، وهي قول الامام الصادق من رعى حول الحكم او شك ان يقع فيه. كلمه او شك لا تدل على حرمه الرعي حول الحكم، وانما تحمل على الكرامه، فاذا لا تدل على وجود التوقف. بعضها يدل على ان التوقف واجب فيما لو كان الشك في المتعلق بعد العلم بثبوت الدليل. من اين علمت ان هناك اخبار تدل على ذلك؟ عفوا، لم نمنع عليه، وهو حين هذه الاخبار تحمله، اذا هذه الاخبار المحموله على هذا القسم الذي هي من ارتكب الشبهات ارتكب من عفوا من حينئذ ما مضمون من دخل الشبهات ارتكب المحرمات. هذه تحمل على وجوب التوقف قطعا، لكن تحمل فيما لو كان حينئذ الاحتياط احتياطا، لا عفوا، فيما لو كان الشك في المتعرض بعد العلم بثبوت. ان قلت من اين نعلم ان هذا الحكم ناظر الى ثبوت التكليف؟ اول من التفت لذلك الشيخ في الرسائل قال من قول يعني تنقل وهلك من حيث لا يعلم. كلمة وهلك دليل على انه بمجرد ما يشتغل بالشبهات فيقع في الحرام، فمعناه ان الحرام ثابت، ولو لم يكن ثابتا لما كان هناك معنى انه كلما دخل في الشبهات سيدخل حينئذ في الهلكة. كونه دخل في الهلكة دليل على ان الحرمة ثابتة، وهذا دليل اذا ثبت التكليف. وتردد امر التكليف بين متعلقين في هذا المورد يجب عليك التوقف، لان ارتكاب الشبهات يعني ارتكاب احد المحتملات يوجب لك الهلك، يعني يوجب لك ان ترتكب الحرام الذي هو العلم الذي هو التكليف الذي ثبت في حقه، وهو اجنبي على ارتكاب الحرام. فبعد حينئذ اخبار التوقف ليست ناظره الى ما هو متيقن سابق مشكوك له، بل من كان مطلق لا يدل على وجوب التوقف، وما دل على وجوب التوقف ناظر الى مورد الاحتياط وليس ناظرا الى مورد الاستصحاب في البين. هذا الجواب. الجواب الثاني، حتى لو كان ناظر الى مورد الاستصحاب نقول انه يسلم باخبار التواتر جنب عفوا يسلم بالاخبار المتواتره التي قالت ان في كل واقعه الحق، وإذا كنت متيقنا للحكم سابقا مشكوك حين من هذا الحكم عندك الآن فهو واقعة يجب له حكم، إلا أن حكم الاستصحاب بدليل أخبار الاستصحاب الأخبار. إن قلت تتعارض مع أخبار التوقف نقول سيأتي في بابه هناك تنبيهات للاستصحاب، من جملتها أنه إذا تعارض الاستصحاب مع كل الأصول بالاتفاق قالوا أن الاستصحاب يقدم على كل الأصول إما من باب الورود أو من باب الحكومة حتى الاحتياط، لما؟ لأن الاعتماد على الاستصحاب يرفع الشبهة ولو تعبدا، إما أن يرفعها تكوينا وإما أن يرفعها ولو حينئذ تعبدا، وعليه هو رافع لموضوع الاحتياط، فالاستصحاب هو المقدم لو كان هناك تعارض. ونحن سابقا قلنا الجمع مهما أمكن أولى من الصلاح بعد الله نحاول قلبين، لأننا نقدم الاستصحاب حينئذ وعليه فلا يصح الاستدلال بالدليل. الاستدلال بالدليل ثالث، وهو انكم قلتم ان الشبهات الموضوعيه هي قدر متيقن في الاجوبه فتحمل عليها. نقول اولا هناك اخبار دلت على حجيه الاستصحاب لم تكن مسبوقه بسؤال عن الشبهات الموضوعيه، مثل روايه محمد بن مسلم مباشرة قال أمير المؤمنين من كان على يقين تشكى فليمضي على يقينه، من دون أن يكون مسبوقا بسؤال حتى يكون السؤال يشكل قدرا متيقنا في مقام الصحابة. فلنتمثل بالأخبار العامة، هذا واحد، الأخبار العامة يدل على حديث الصحابة. حتى الأخبار المسبوقة بالأجل التي تشكل حينئذ أسئلة عن الشبهات الموضوعية لا تكون قدرا متيقنا في مقام الاستصحاب. لما؟ لأن الجواب إما وارد مورد التعليل ظهورا أو استصحابا. إما ظهور ظهور لا لأذن قال حين كذا أنه مثلا أنه لا تعتني أو أنك لا تنفض حين النوم. لما؟ لأن اليقين لا يحفظ بالشك فيقول والله. أو الصغار لأن حكم لا تنفض علق على رفع الذي هو اليقين وتعليق حكم على الله مشعر بعلية الوصف المفاتن فيحسن فيقول معنى هكذا لا تنفض اليقين بما هو يقين حتى يقين الشبهات الحكمية بما هو شك حتى الشك في مقام الحكم. التركيب الثاني هو لصاحب المعارج. صاحب المعارج هو المحقق الحلي صاحب الشرائع وتبعه عليه المحقق الخنساري الثاني مش الاغى جمال والده وليس الهنا وتبعه على هذا التفصيل ايضا الشيخ الانصاري. هذا القول كان حينئذ مرمى بالشذوذ وبالنظرة وبعدم الاعتناء من الاصحاب قبل ان يلتزم به الشيخ. لما التزم به الشيخ أصبح محطا للنظر لأن الشيخ أثبت فهو حينئذ وتبعه على هذا القول جماعة ممن تأخر عن الشيخ أبرزهم الميرزلي أبدا بهم. هذا التفصيل تفصيل حول إيش؟ تفصيل حول أن الاستصحاب حجة إذا كان الشك في الواقع وليس بحجة إذا كان الشك في المخطط. والبحث حينئذ في هذا التفصيل من ناحية من ناحية ما معنى المقتضي والقاطع ومن ناحية ثانية النظر في الأخبار مرة أخرى لنرى هل تدل الأخبار على هذا التفصيل أو لا. بحثنا تتمة كلامنا في هذا الدرس هو حول الشق الأول من البحث ما معنى المقتضي والقاطع. أما رب المقتضي رب المقتضي يطلق على عدة معاني. رب المقتضي يطلق على ما منه التأثير لولا الجنة. لفظ المقتضي يطلق على ما منه التأثير لولا المانع يطلق بلسان الفلسفة كالنار بالنسبة للاحتراق. يقولون النار مقتضي للاحتراق لولا مانع المانع. فمعنى وإن تحقق عدم المانع وتحقق الشرط تمت العلة التامة عند الكفر هذا إطلاق. ويطلق المقتضي على مناطات الحر وملاكاتها بناء على مذهب العدلية من أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد فملاك الحكم ومناطه هو المصلحة والمفسدة الموجودة في نفس الفعل. هذا الإطلاق حينئذ لفظ المقتضي على المناطات والملاكات من مصالح ومفاسد هو بلسان الأصوليين. ويطلق لفظ المقتضي على السبب للأحكام الوضعية بقيد أنها وضعية في لسان الفقهاء. أما في لسان الفلاسفة كما قد تقدم واضح حتى أطلع من أمور الشيء في لسان الأصوليين كما حينئذ رأيتم في مسألة مقدمة الواجب مسألة الضبط ألا يقولون أن الحكم ومقتضيه هو مناصر. أما بلسان الفقهاء كيف؟ بلسان الفقهاء واحد علم الصحابة ماذا يقول؟ يقولون الوضوء مقتضي للطهارة. الوضوء مقتضي للطهارة الطهارة حكم وضع سبب الطهارة الوضوء فيطلق على سبب الحكم الوضعي. يقولون العقد مقتضي للتمليك مقتضي للزوجية مقتضي للحرية مقتضي في الإذن للنادر مقتضي للجميل العقد سبب لكن سبب لهذه الأمور من حرية وملكية وزوجية هي أمور وضعية. لما كانت أمور وضعية أن رب المقتضي بلسان الشيء هل يريد به أحد هذه المعاني الثلاثة للمقتضي؟ نقول هو صرح وغيره صرح أنه لا يريد من لفظ المقتضي واحد من الثلاثة وإنما يريد من لفظ المقتضي معنى رابع في البيت. ما هو المعنى الرابع؟ معنى جدا بسيط وهو استعداد الشيء للبقاء.
وقابليته للبقاء. فإن كان الشيء عنده قابلية البقاء واستعداد البقاء فيكون عنده اقتضاء للبقاء. فإذا شككت وكان الشك ليس نافيا من ناحية القابلية والاستعداد والمقتضي للبقاء وإنما كان الشك في رافعه فالاستصحاب فيه يسري. أما إذا كان الشك في قابليته للبقاء فالاستصحاب فيه يسري. نفسك الحجر نمثل له حتى يطبح فقد عليه القديم المصباح. هذا المصباح الذي فيه زيت وله شعلة تشتعل طارة تشك في انطفاء الشعلة، لكن شكك في انطفاء الشعلة من ناحية هل هبت عليه الريح فأطفأته أو لا، هو شك في رافعه وليس شكا في المنطقي، لأن عنده اقتضاء البقاء فيه زيت من نوع زيت فخلت أنت محافظ عليه في الزاوية لا ريح في الزاوية، ومع ذلك تشك في الانطفاء لا من ناحية هبوب الريح عليه بل تشك انه هل انطفى او لا للشك انه هل نفذ منه الزيت ونضب فيه الزيت او لا فيكون شكه فيقول شك. اذا كان الشك شكا في الريح للنسان فهو شك في الرافع قد استقام فيه في الشك، واذا كان الشك في الانطفاء ناشئا من الشك في نفاذ الزيت وفي نفاذ القابليه فهو شك في المقتضي في الاستقام للشك. فإذا يكون مراد من المقتضي هو استعداد الشيء وقابليته للبقاء. فإن توضح المقصود هنا الإشكال عليه إشكال فنيا، فالتعبير بلفظ المقتضي عن الاستعداد للبقاء تعبير فيه فكان على حينئذ على الشيء وهو أهل حينئذ لذلك، لأن رسائله كلها حينئذ آيات في الأصول وليس كتابا. كتاب الرسائل ليس كتابا اصوليا وانما هو ايات محكمه في الاصول، اللفظ على قدر المعنى ولا يخرج عن الاسلوب الحقيقي الا عند الضروره. فان يعبر عن الاقتضاء في البقاء والاستعداد والقابليه بالمقتضي تسامح. لما تسامح؟ لانه تعبير المجاز. هذا الاشكال التسامح ايضا غزوه المحشر على الرسول، قال الحق معه في التعبير يصح له المعنى، لكن هو مراده من المقتضي يعني المقتضي في البقاء، أضف على المقتضي لفظ البقاء فيصير له المقتضي في البقاء يدل على القابلية في البقاء والاستعداد بعد لا تسامح. فإن كان كذلك فإن لا إشكال عليه حتى هذا من ناحية المقتضي مراد الشيء، أما حين لم مراده الإلزام بالظاهر لا أظن أن الظاهر حينئذ بقي مجهولا عندك بل توضع عندما توضح عندك. اذا كان الشيء عنده مقتضى للبقاء فهو حينئذ باق، فهل وجد شيء يرفعه او لا باعتبار ان الاشياء تختلف فقابليتها للبقاء تختلف واحد، ولا ضابط حينئذ عندنا لمعرفة قابلية الأشياء، قابلية الإنسان للبقاء إلى مئة عام، أما قابلية النبات إلى عام واحد، قابلية الشجر تختلف من شجرة إلى أخرى، فلا ضابط عندنا لنتمسك بها لمعرفة قابلية الأشياء للبقاء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأن المقتضيات والقابليات تختلف، فالروافع أيضا لابد أن تكون مختلفة. رافع الإنسان النار، رافع الشجر قد يكون القارئ، قد يكون الاحتراق، قد يكون القاف، قد يكون شيء آخر في البين. فإذا كانت الأشياء تختلف وقابلية تختلف فلا بد أن تكون الروافع أيضا تختلف، إلا أن الروافع أصبح حينئذ واضحا بحسب من كونه الأولين. إن كان كذلك قبل حينئذ أن ننتهي من الدرس نقول أن الشك فرق هو عرض طارة شكا في وجود الرافع، أخرى شك في رافعية الوجود. الشيخ قال أن الاستصحاب حجة، إذن فيما لو كان الشك في الرافع أعم من أن يكون الشك شكا في وجود الرافع أو شكا في رافعية الوجود. في قبال المحقق الزواج الذي قال اذا كان الشك شكا في وجود الرافع فيجب الاصحاب، اما اذا كان الشك شكا في رافعيه الموجود فلا يجب الاصحاب، وعليه فلا بد ان يمثل لكليهما حتى يتضح الفرق بين الشك في وجود الرافع وبين الشك في رافعيه الموجود. الشك في وجود الرافع كيف؟ فيما لو شككت بحدوث البول بعد العلم بسقط الطهارة مطلقا بالوضوء ثم شككت هل حدث بول او لا، اليس هو شك في الرافع؟ طبعا لان الطهارة عندها قابلية البقاء لدى البول، والبول على فرض حدوثه سيكون رافعا، انت تشك في حدوثه، ان شككت في حدوثه فهو شك في وجود الرافع. اما الشك في رافعية الموجود، الشك في رافعية الموجود فيما لو خرجت رطوبة، الرطوبة قطعا خرجت هذه تشك ليش، لكن تشك هل هي بولا لتكون رافعا او هي مديا حتى لا تكون رافعا، فالشك ليس في وجود الرافع وانما الشك في رافعية هذا الموجود، ان هذا الموجود رافعا إذا كان بول أو ليس برافع إذا كان مديا. إذا توضح حينئذ الفرق بينهما فلا بد حينئذ من التنبيه على الشك. التنبيه الأول وهو أن الشك في وجود الله هل أنه يجري في الشبهات الموضوعية والحكمية أو أنه مختص بالشبهات الموضوعية فقط؟ الشك في وجود الرافع بناء على ما قلناه عن المحدث الاسترابادي لابد ان يختص الشبهات الموضوعيه فقط. اذا سكت عندك طهاره لها قابليه الاستمرار فحينئذ قد يوجد شيء يرفعها فقد تشك في وجوده، فهناك شك في وجود الرافع. اما لو كان عندك حكم ثابت متى تشك في وجود رافعه؟ تشك في وجود رافعه عند الشك في وجود الناس، والشك في وجود النسخ الأصل فيه عدم النسخ، لا من باب استصحاب عدم النسخ بل من باب حينئذ أن النسخ لا يثبت إلا بدليل قاطع، لأن عدم الدليل فيه دليل العدم حينئذ. انظر بأن الاسترابادي فرض شقا آخر للشك في الحكم، وهو الشك في الحكم عند الشك في تبدل الموضوع. نقول صح على مبنى الشيخ الذي يرى ان الاستصحاب يجري حتى في الشبهات الحكميه، لكنه لا يجب في الشبهات الحكميه شك في رافع الحكم، بل يكون دائما عنده، هذا هو المبنى عند الشيخ، بل يكون الشك عنده في الشبهات الحكميه شك في الحكم من ناحيه الشك في تبدل الموضوع لا شك في وجود الرافع، وعليه فالشك في وجود الرافع منحصر عند الشيخ في الشبهات الموضوع. لا بد من التنبيه على شيء، وهو ان الشك في رافعية الموجود على اقسام. ما هي اقسام رافعية؟ هي على ثلاثة اقسام. القسم الاول وهو فيما انت عندي موجود قطعا اشك بانه رافع او لا، اذا شككت في كونه رافعا او لا. القسم الاول منه وهو فيما لو ضار امر هذا الموجود او فقط، أن الشك في رافعية الموجود ناشئ من الشك في أن هذا الموجود هل من مصادق الرافع أو أنه من مصادق غير الرافع. هذا هو القسم الأول. ومثاله ما قد تقدم الثاني، فيما لو خرج شيء منك قطعا لكن تشك أنه هل هو بول أو أنه حينئذ مزين، فإذا شككت بأنه هل هو بول أو مزي، فإن كان بولا أنا يعني من أجل أن لا أخلط أقسام لابد أن أغير المثال. مثال القسم الأول من أنه حينئذ أشك في أن رافعية الموجود، الشك في رافعية الموجود ناشئة من الشك من أن هذا هل هو من مصداق الرافع أو لا، ونمثل عليه مثال أحسن، لأن نبقي هذا المثال مثالا للقسم الثاني، وهو فيما لو علمت ان ذمتي مشغوله بصلاه عند ظهري الجمعه بصلاة اليوم، لكن لا أدري أنها مشغولة بصلاة الظهر أو أنها مشغولة بصلاة الجمعة. ثم أتيت بصلاة الظهر فالظهر موجود، أشك في أنه رافع للشغل أو لا، فإن كانت ذمتي مشغولة بالظهر فهو رافع، وإن كانت ذمتي غير مشغولة بالظهر فهو غير رافع. فإذا نصدق أن الشك في رافعية الموجود نشأ من الشك في أنه مصداقا للرافعية أم لا. القسم الثاني وهو فيما لو كان الشك في رافعية الموجود من الجهل والشك بصفة الموجود، من الجهل والشك بصفة الموجود من أي ناحية؟ لا من ناحية الشبهة الموضوعية، بل من ناحية الشبهة الحقية في أنه هذا الموجود بحسب صفته جعله الشارع رافعا أولا، جعله الشارع رافعا أولا. مثال حتى يصبح الحفاظ، فيما لو خرج حينئذ مني رطوبة، هذه الرطوبة هي ندي قطعا، لكن مع ذلك كان شكا في رافعية الموجود من أي ناحية؟ من ناحية أن الندي كندي كصفة ندي لا كوجود ثالث، هذه الصفة هل جعلها المولى رافعة للطهارة أو ليس؟ فإن جعلها المولى رافعة للطهارة فهذا الندي الخارج يكون رافع، وإن لم يجعلها الشارع رافعة فلا يكون هذا رافعا. فإذا عندي شك في رافعية الموجود، كان الشك في رافعية الموجود ناشئا من الشك ومن الجهل بصفة الموجود أنه رافع مستقل في الشريعة أو لا. القلق ما الفرق بيننا وبين الحكم الأول؟ نقول في هذا القسم تعين حقيقة الموجود، أعرف أن الموجود مزي وأقطع بأنه ليس بالبول هناك، لا أعرف حينئذ عقل. هناك جهة مشتركة بين القسمين وهو أن هنا أعرف أن هذا مزيا قطعا وليس بمزي، كما أنه في القسم الأول أقطع بأن الموجود صلاة الظهر وليس صلاة الجمعة، فمن هذه الناحية هناك صفة مشتركة بينهما. صفة الاحتلال التي أوجبت علينا على القسمين وهو أن في القسم الأول المرفوع لا أعرفه، هنا أعرف المرفوع، هناك المشغول التي اشتغلت به ذمتي لا أعرفه، فلو عرفته لما كان شك في رفعية الموجود، هنا المرفوع أعرفه والطهارة وهو الوضوء، لكن لا أدري أن هذا جعل عند الشارع رافعا للطهارة. هذا هو الفرق بين القسم الأول والثاني. القسم الثاني فيما لو كان الشك في رافعية الموجود شكا ناشئا من التردد الخارجي، لا من التردد على صعيد الشبهات الحقيقية، لا من التردد الخارجي على صعيد الشبهات الموضوعية، على نحو أن هذا الموجود لا أدري هل هو من مصادق حينئذ الرافعي المعروف مفهومه أو أنه ليس من مصادق الرافعي حينئذ، هذا مضاف له. وأيضا القسم الثالث مضاف آخر وهو أنه أشك في رافعية الموجود للشك في أن هذا هل هو من مصادق الرافع، لكن يفترض عن المثال الأول والقسم الثالث أنه هل هو من مصادر الرافع المجهول مع حين المفهوم كمفهوم مجهول أما كحكم معلوم. مثال حين كلا القسمين، أما الفرزان من الحكم مثال كلا النصفين، أما النصف الأول فيما لو خرجت أصولة مرددة بين أن تكون دولة أو بديا، لكن معني أنه لو كانت دولة لكان البول رافعا، ولو كانت مذيا لما كان المذي رافعا، مع معروفية البول كمفهوم أعرف البول وأعرف المرجن المذي كمزمه، لكن أشك في أن هذا من مصادق البول لشبهة خارجية. مثال حينئذ المطلق الثاني وهو فيما لو وقع مني نوم، ولا أن هذا النوم هل من مصادق النوم الناقض، فإذا أنا هذا النوم أعرف حكمه أنه ناقض أو أنه ليس من مصادر النوم الناقض، غايته النوم الناقض لا أعرف مفهومه، لأنه لا أعرف حكمه، حكمه ناقض، لكن لا أعرف مفهومه من ناحية أن النوم الناقض هل أنه نوم مقتصر على نوم العين والأذن أو أنه يشغل نوم البصر فقط؟ فلا تدري. إذا تبين الأقسام حينئذ الشك في رفعية المهم، فنقول أن الشيخ قال بحجية الشك في الرافع مطلقة. المحقق السبزواري قال حينئذ بحجية الشك في رافعية في وجود الرافع دون رافعية الموجود، وهذا هو القول العاشر. إن رجحنا القول العاشر فرمناه ينطبق على هذا التفصيل بين وجود الرافع ورافعية الموجود. هذا سنون تلامذي بحثنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما زال البحث والكلام في حجية الصحابة، وبعدما استعرض المصنف الأخبار من جهة، استعرض أيضا بعدما ذكر الأخبار من جهة، استعرض قولين حينئذ من جملة الأقوال السابقة، وكلا القولين قائمان حينئذ على التفصيل. أما القول الأول فهو المنسوب للإخباريين، وهو حينئذ منفصل هذا القول بين الشبهات الموضوعية فالاستصحاب فيه حجة، وبين الشبهات الحكمية فالاستصحاب ليس بحجة فيه. وقد تقدم حينئذ استدلالهم مع مناقشتهم في ذلك. أما القول الثاني فهو المنسوب للشيء ولجماعة، وهو قائم على التفصيل بين الشك في المقتضي فلا يكون الاستصحاب حجة فيه، وبين الشك في الرافع فيكون الاستصحاب حجة. سابقا قلنا أن البحث بالنسبة لهذا القول منقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو بحث حينئذ في مراد الشيخ من لفظ المقتضي والرافع، وهذا القسم من البحث قد تقدم الشيخ. القسم الثاني من البحث حينئذ في قول الشيخ حينئذ بحث حول استدلال الشيخ، ما هي أدلة الشيخ على أن الأخبار الدالة على حجية الاستصحاب دالة حينئذ على هذا الشيخ. ودرسنا وكلامنا اليوم في هذا الاستدلال مع حينئذ مع المناقشة التي جرت الشيخ. أما بالنسبة لاستدلال الشيخ فلو نحن راجعنا الرسالة نجد أن الشيخ قد تمسك بدليل واحد لا ثانية له. هذا الدليل ما هو؟ هذا الدليل يقول أن الأخبار التي دلت على حجية الاستصحاب دلت على الحجية من عبارة واحدة. فما هي هذه العبارة؟ قال عبارة قوله عليه السلام ولا تنقض اليقين بالشك. فهذه العبارة هي العبارة التي دلت على حجية الاستصحاب. فإن كانت كذلك فنحن نجد في هذه العبارة هناك لفظ وهو لفظ النقض. فما معنى النقض؟ يقول أن لفظ النقض معناه هو رفع الهيئة الاتصالية المحكمة والمبرمة في البيت. بأي دليل على أن النقض معناه هو رفع الهيئة الاتصالية المحكمة في البيت؟ يقول الدليل عليه قوله تعالى قال سؤذان مضمون الآية وكالتي نقضت غزلها من بعد قوة إنكاسا أو إنكاسا. موضوع الشاهد وكالتي نقضت غزلها من بعد قوة، نقضت الغزل، نقض الغزل يكون برفع الهيئة الاتصالية الموجودة فيه. والمحكمة والمضرمة يدل عليه قوله تعالى من بعد قوة في البيت. فإذا معناه أن رفض النقض بحسب المعنى الحقيقي له هو رفع الهيئة الاتصالية المحكمة المضرمة. هذا النقض بما له من هذا المعنى الحقيقي؟ هل استعملت المعنى الحقيقي في هذه العبارة التي دلت على حجية الاتصال؟ نقول قطعا ان لفظ النقد لم يستعمل في معناه الحقيقي في هذه العبارة الدالة على حجيته. قول الامام ولا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه او ولكن ينقض بيقين اخر، ليس حينئذ اللفظ النقضي قد استعمل في هذا المعنى الحقيقي للنقض. لمن؟ لان اليقين حينئذ بما هو يقين بما هو غير داخل في متعلق التكليف. فاذا كان غير داخل في متعلق التكليف فلا يصح تعليق النقض حينئذ عليه. اما ان حينئذ اليقين بما هو صفه غير داخل في متعلق التكليف، لان اليقين صفه نفسانيه وصفه نفسانيه حينئذ ليست داخله تحت الاختيار وجدانا. انت عندما تقطع بشيء قد يكون قطع كما الضفيف الطائر، ورفيف الطائر ليست مثل حينئذ وجدانيه او اختياريه. فاذا كان كذلك ان